طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا في الدرس الماضي عند الأصل الرابع، الذي هو استحالة يكون المخلوق أكمل من الخالق أو مساويا له، وبينا المراد بهذا الأصل، وأيضا ذكرنا أن بعضهم عبر عنه بقوله الاعتماد على قياس الأولى، وبينا أن هذا القول ليس دقيقا. ثم ذكرنا أن هذا الأصل الرابع يدل على ضرورة ثبوت الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى من جهتين. الجهة الأولى أن الخالق أولى بالكمال الذي وهبه لغيره، ومعنى هذا الكلام أنه إذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق للكون، وثبت أيضا أن الله عز وجل باعتباره هو الخالق لا بد أن يكون أكمل من كل مخلوق، فإن ذلك يدل بالضرورة على أن أي كمال في المخلوق فالله تعالى أولى به، وقد عبر بعض العلماء عن هذا المعنى بقوله من فعل الكمال في غيره فهو أولى به، ولكن هذا التعبير مع صحته واستقامته ليس دقيقا، لأن فيه قطعا بين هذه الجهة وبين أصلها الوجودي الذي قامت عليه. فنحن في هذه الجهة لا نتكلم عن مطلق الفاعل، وإنما نتكلم عن فاعل مخصوص وهو الله سبحانه وتعالى. فنحن لا نقول إن كل فاعل فعل الكمال في غيره فهو أولى به، وإنما نقول إن الله الخالق الذي فعل الكمال في غيره فهو أولى به. وفرق بين الحديث الانطلاق من مطلق الفاعل وبين الانطلاق من الفاعل المخصوص. وقد استدل بهذا الأصل أن الخالق الذي وهب الكمال لغيره فهو أولى به، استدل به عدد من أئمة أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك الإمام أحمد وابن خزيمة والدارمي. وتقتضي الضرورة المنهجية أن نذكر أقوالهم التي عبروا فيها عن الاعتماد على هذا المعنى، ولكننا نتركها للبحث والتنقيب، وهي موجودة في كلام الإمام أحمد بن خزيمة والدارمي وغيره. يقول ابن تيمية في بيان هذا الأصل وبيان أنه أصل متفق عليه بين العقلاء، يقول: كل ما في المخلوقات من قوة وشدة تدل على أن الله أقوى وأشد، وما فيها من علم يدل على أن الله أعلم، وما فيها من علم وحياة يدل على أن الله أولى بالعلم والحياة، وهذه طريقة يقر بها عامة العقلاء حتى الفلاسفة، يقولون كل كمال في المعلول فهو من العلة. إذن هذا النص يقتضي على أنه على أن الاعتماد على هذه الجهة أصل موجود عند كل الطوائف التي تحدثت عن أسماء الله وصفاته. وقد استدل به من طوائف الأمة الأشعري على إثبات صفة القدرة، فإنه حين تحدث في كتابه اللمع عن الأدلة الدالة على صفة القدرة ذكر أن المخلوقات فيها قدرة والله واهب وهب المخلوقات هذه القدرة فهو أولى بها. واستدل بها الجويني والغزالي على إثبات صفة السمع والبصر، وكلامهم أيضا موجود في كتبهم لمن أراد أن يبحث عنه. ولكن اشتراك هذه الطوائف في الاعتماد على هذا المعنى لا يعني أنهم متفقون في كل ما يتعلق به، بل كل الطوائف التي اعتمدت على هذا الأصل وقعت في التناقض، في إثبات الصفات والأسماء لله وقعت في التناقض إلا أهل السنة والجماعة، فإنهم كانوا مضطررين معه. ومن الأمثلة على ذلك أن الأشعرية أقروا بأن وجود الحكمة في المخلوقات أكمل، لأنها أكمل من العبث، والحكمة حدث أو خلق من المخلوقات وجدت في الإنسان، ومع ذلك لم يستدلوا بها على إثبات الحكمة لله سبحانه وتعالى. فهذا تناقض وعدم اضطراد مع الأصل، والأصل يقتضي أن تضطرد وتثبت الحكمة. وقد نبهت النصوص الشرعية على هذا المعنى الوجودي في عدد من المواطن، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فهذه الإشارة القرآنية إشارة بليغة جدا على أصل وجودي مهم، وهو أن من أعطى القدرة لغير أن الخالق الذي أعطى القدرة لغيره لا بد أن يكون أولى بالاتصاف بهذا المعنى. وهذه الجهة التي قررنا حقيقتها الآن عليها اعتراض مشهور، عليها اعتراض مشهور، وصورة هذا الاعتراض أنه إذا كان من فعل الكمال في غيره فهو أكمل بالكمال، ومن فعل الكمال في غيره فهو أولى بالاتصاف بهذا الكمال، فإنه يلزم منه أن من أعطى غيره النقص فهو أولى بالنقص، ويلزم منه أن من جعل غيره ظالما فهو أولى بالظلم، ومن جعل غيره كاذبا فهو أولى بالكذب. وأنتم يا أهل السنة تقولون إن الله عز وجل خالق لكل أفعال العباد السيئة والحسنة، فبناء على أصلكم، فبناء على أصولكم بمجموعها لا بد أن يكون الله متصفا بالنقص، لا بد أن يكون الله متصفا بالنقص. ولكن هذا الاعتراض غير صحيح، غير صحيح، وهو مبني على مغالطات استدلالية ومفهومية. وبيان ما فيه من الغلط يتبين بالأمور التالية، وبيان ما فيه من الغلط يتبين بالأمور التالية. الأمر الأول أن هذا الاعتراض مبني على منطلق خاطئ، فنحن لا نقول أن كل فاعل فعل الكمال في غيره فلابد أن يتصف به، وإنما نقول أن الخالق الذي فعل الكمال في غيره لابد أن يتصف به. فنحن لا ننطلق من قضية وجود الفاعل والمفعول، وإنما ننطلق من قضية وجود الخالق والمخلوق، وجود الخالق والمخلوق. والخالق فاعل، ولكنه فاعل باعتبار مخصوص، وهذا يدل على أن ذلك الأصل الذي انطلقنا منه مركب من معنيين، من معنى الأول اللي هو وجود خالق ومخلوق، والمعنى الثاني أن الخالق لا بد أن يكون أكمل من المخلوق. فلما اجتمع هذان المعنيان توصلنا إلى نتيجة، وهو أن الكمال الموجود في الخالق لا بد أن الكمال الموجود في المخلوقات لا بد أن يكون الخالق أولى به. واضح هذا الوجه؟ إذن هذا الوجه انطلق من تصور خاطئ، وهو الانطلاق من انقسام الوجود إلى فاعل ومفعول، ونحن في أصلنا ننطلق من انقسام الوجود إلى خالق ومخلوق. الوجه الثاني أنه على التسليم بأن ذلك الأصل مبني على الفاعل والمفعول، وأننا نقول أن من فعل الكمال بغيره فهو أولى به، فإن ذلك لا يلزم أن ننسب النقص إلى الله. لماذا؟ لأن هناك فرقا بين طبيعة الكمال وبين طبيعة النقص، أن هناك فرقا بين طبيعة الكمال وطبيعة النقص. فالكمال أمور وجودية تتحقق في الخارج، والنقص أمور عدمية، والنقص أمور عدمية. فالشر هو أمر عدمي وهو عدم الخير، وكذلك غير من المعاني، يعني النقص لا يتحقق إلا مع وجود عدم، مع وجود أمور عدمية. قد يكون هو عدم من جهة، قد يكون هو يعني النقص قد يكون أمرا وجوديا من جهة، ولكنه لا يتحقق في الواقع إلا مع نقص ما، فهو مبني على أمور عدمية. والإحداث وإحداث الأمور الوجودية اللي هي الكمال لا بد فيه من الاتصاف بالمعاني الوجودية، ولكن إحداث الأمور العدمية لا يشترط فيه الاتصاف بالأمور العدمية. إحداث الأمور الكمالية، الوجود، الأمور الكمالية، الأمور الوجودية اللي هو الكمال، لا بد فيه من الاتصاف بصفات وجودية، ولكن إحداث العدم الذي هو النقص لا يشترط فيه الاتصاف بالأمور العدمية. فالقادر يستطيع أن يجعل غيره عاجزا من غير أن يكون هو متصف بالعجز، ولكن العاجز لا يستطيع أن يجعل غيره قادرا، والعالم يستطيع أن يجعل غيره جاهلا من غير أن يتصف بالجهل، ولكن الجاهل لا يستطيع أن يجعل غيره عالما لأنه فاقد للعلم. وهذا راجع إلى أن الكمال أمور وجودية والنقص أمور عدمية، وإحداث الأمور الوجودية لا بد فيه من المعاني الوجودية، وإحداث الأمور العدمية لا يشترط فيه الاتصاف بالأمور العدمية. وبناء عليه فإن هذا الاعتراض ساقط خلاص، لا يلزمنا الآن أن نثبت النقص في حق الله، لأن إثبات النقص لا يلزم منه الاتصاف بالنقص. ماشي؟ طيب، وتحصل من هذين الوجهين إذن أن المعنى الوجودي الذي اعتمد عليه أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات صحيح ومستقيم ولا لبس فيه. أسلم؟ أيوة. أيوة. نعم. أيوة. ليست نقصا. فهي في الحقيقة كمال. صح. هذا المعنى أشار إليه ابن تيمية في المجلد 16 من الفتاوى، وذكر هذا المعنى أنكم تنطلقون من وجودي أنه يوجد في أفعال الله ما هو شر محض، لكن الأمر ليس كذلك كما يقول، وهذا معنى صحيح. ولكن القاعدة التي ننطلق منها قاعدة وجودية، إذا خلاص انطلقنا من مجرد وجود الفاعل، وجود الفاعل ممكن بعض يعني أي ممكن يوجد فاعل يفعل الشر لكونه شرا، فالانطلاق من بيان طبيعة الشر وطبيعة الوجود أوضح في نقض هذا الاعتراض، وإن كان الوجه الذي ذكرته صحيح. ممكن أن يضاف أن يقال الوجه الثالث في الجواب على هذا الاعتراض أنه لا يوجد شيء من أفعال الله نقص محض، فهو نقص باعتبار ما نراه نحن، وأما الله عز وجل فلا يفعل إلا الخير، ولهذا لا يوجد في الوجود شر محض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، يعني من معانيه أن الله عز وجل لا يمكن أن يخلق شرا محضا. طيب، هذه الجهة الأولى، وهي أن الخالق الواهب الكمال لغيره أولى به. الجهة الثانية أن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. أن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. والمراد بذلك بهذا المعنى هذا الأصل أنه لا يمكن أن ينفرد المخلوق بكمال حقيقي لا يكون الله متصفا به. لأن المخلوق لا يمكن أن يكون مساويا للخالق ولا أكمل منه، فبالضرورة أن كل كمال في المخلوق لا بد أن يكون الله متصفا به. بهذا يظهر أن هذا الحكم مبني أيضا أو مكون من حكمين أو من منطلقين. المنطلق الأول أن المخلوق لا يمكن أن يكون أكمل من الخالق، والمنطلق الثاني أن الكمال المطلق لا يمكن أن يتفرد به المخلوق، فنتج أن الله أولى بالكمال المطلق. وأنتم تلاحظون في هذه الصياغة، في صياغة هذه الجهة، أنها قيدت بالكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، ولم يقل فيها أن كل كمال في المخلوق، فهذا القيد معتبر في بناء الحكم. فأهل السنة والجماعة لا يطلقون القول بأن كل كمال في المخلوق فالخالق أولى به، وإنما يقولون كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. وفي بيان هذا القيد وضرورته يقول ابن تيمية رحمه الله: كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه يثبت للمخلوق فالخالق أحق به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بتنزهه عنه. ويقول أيضا: كل كمال لا نقص فيه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، لأن القديم الواجب الخالق أحق بالكمال المطلق من المحدث الممكن المخلوق. ويقول تلميذه ابن القيم: كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه فمعطيه وموجبه أحق به. إذن واضح من هذه السياقات على أن هذا القيد حاضر ومعتبر في بناء هذا الحكم. والاعتماد على هذا المعنى في إثبات الأسماء والصفات لله ليس خاصا بأهل السنة، بل قد استعمله عدد من أهل الكلام. وفي بيان هذا الاستعمال يقول الغزالي: يستحيل أن نثبت وصف الكمال للمخلوق ولا نثبته لله. يقول يستحيل أن نثبت وصف الكمال للمخلوق ولا نثبته لله باعتبار أن الله أكمل من المخلوق. ولكن اشتراكهم في هذا الأصل لا يعني أنهم متفقون في كل شيء. فكثير من التقريرات التي يطلقها بعض المنحرفين في باب الأسماء والصفات ليست راجعة إلى فساد الأصل الذي يعتمدون عليه في الإثبات، وإنما هي راجعة إلى فساد أصل آخر جعلهم لا يضطردون مع أصل الإثبات أصولهم الإثباتية، وسيأتي التمثيل على هذا المعنى كثيرا. النصوص الشرعية أشارت إلى هذا المعنى في عدد من المواضع، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولله المثل الأعلى في موطنين من في القرآن. ومعنى المثل الأعلى أي الوصف الأكمل والأفضل والأجل، فهذا يدل إذن على أن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه الله أولى به. وقد توسع ابن تيمية رحمه الله في بيان دلالة هذه النصوص وغيرها، وجمعها دكتور سعود العريفي في كتابه الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد، فقد جمع المواطن التي استدل أو جاءت الإشارة فيها إلى هذا الأصل. ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جارية تبحث عن ولدها في السبي، فلما رأته ألقمته ثديها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. هذا الحديث مبني على أصل وجودي، وهو أن أي كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى به. هذا المعنى اعترض عليه بعض الأشاعر المعاصرين، فإن بعضهم جاء إلى كلام ابن تيمية وقال إن ابن تيمية يقول إن كل كمال في المخلوق من غير قيد فالله أولى به، واعتمد على نص موجود في التدمورية يقول فيه ابن تيمية: كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به. كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به. ثم طفق بعد ذلك ينتقد ابن تيمية ويذكر كمالات موجودة في المخلوقات لا يصح أن يتصف الله بها، وأخذ يشنع ويبين يعني حجم الخطأ الذي وقع في ابن تيمية. ولكن هذا الاعتراض غير صحيح، وهو مبني على مغالطات منطقية كثيرة ومن المغالطات التي بني عليها هذا الاعتراض مغالطة مشهورة تسمى مغالطة رجل القش ومعنى هذه المغالطة أن يأتي المرء إلى المخالف له فيصوره بصورة غير الصورة التي هو عليها ثم ينقض في نقده، ثم يأتي ويأخذ في نقده. وذلك المعترض المعاصر فعل مع ابن تيمية هذه المغالطة، فإنه جاء إلى ابن تيمية فصور قوله بصورة غير الصورة التي هو عليها ثم طفق ينقده، والأمر ليس كذلك. فإننا لو رجعنا إلى كلام ابن تيمية فإن نجد تقريراته تخالف ما نسبه إليه ذلك الرجل، ومن ذلك النصوص التي نقلناها سابقا، فإن نقلنا له نصين وهناك نصوص أخرى كثيرة قيد فيها هذا الأصل بقيد ظاهر، فقال كل كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه. والضرورة المنهجية تقتضي على أن أي باحث يريد أن يحرر أن ينسب إلى غيره قولا أن يجمع كل كلامه أو أكثره، ولكن هذا الرجل لم يفعل ذلك. وهذه القاعدة بالمناسبة ليست خاصة بابن تيمية، بل هي قاعدة منهجية مضطردة مع كل الأقوال. فإن لو أن هناك رجلا نسب إلى أرسطو قولا معتمدا فيه على نص واحد له ولم يرجع إلى كتبه الأخرى لعد في مناهج العقلاء مخطئا، لأنه لم يسلك الطريقة الصحيحة في تحرير مقالات الناس، في تحرير مقالات الناس. إذن الطريقة التي ندعو إليها، الطريقة المنهجية التي يجب على أي شخص يخوض في العلم، هي أن يجمع كلام الآخر، أن يجمع كلام الآخرين أو أكثر حتى يحرر النسبة إليهم. ولكن ذلك المعترض لم يمارس أو لم يلتزم بهذه المنهجية، وإنما اعتمد على نص واحد فقط. ونحن لا ننكر أن هذا النص موجود في كلام ابن تيمية، ولكن له نصوصا أخرى أوضح منه، فلماذا نغفلها كلها ثم نعتمد على هذا النص ونصور للآخرين كأنه لا نص له إلا هذا الكلام؟ هنا المأخذ. يعني نحن لا نقول أن ابن تيمية لم يطلق عبارات لم يذكر فيها التقييد، وإنما له عبارات ذكر فيها التقييد، ولكن له عبارات أكثر وأوضح ذكر فيها التقييد. فالمنهج العلمي يقول أن نفهم هذا على هذا، والمنهج العلمي يقول أن نقارن بين المقالات والسياقات، فنكتشف أن ما ذكر، أن الكلام الذي ذكر يعني الذي جاء فيه القيد، واضح أن كان ابن تيمية يتحدث عن المسألة بعينها. فالعبارات التي نقلتها هي موجودة في قاعدة الأكملية، وابن تيمية إنما ألف تلك الرسالة ليقرر هذا الأصل، إذن هي مقصودة، بخلاف النص الذي نقله ذلك الرجل فهو لم يأتي في سياق مقصود لتحرير هذه المسألة، وإنما جاء في سياق عام ذكرت فيها هذا القول. الوجه الثاني أن ابن تيمية له نصوص صريحة يصرح فيها بأن ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالا في الخالق، يعني على النقيض مما نسبه هذا الرجل إليه. أن ابن تيمية له نصوص صرح فيها بأنه ليس كل كمال في المخلوق يكون كمالا في الخالق، ومن ذلك قوله من الكمالات ما هو كمال للمخلوق وهو نقص بالنسبة إلى الخالق، وهو كل ما كان مستلزما لإمكان العدم عليه المنافي لوجوبه وقيوميته، أو مستلزما للحدوث المنافي لقدمه، أو مستلزما لفقره المنافي لغناه. إذن ابن تيمية ينص نصا صريحا على نقيض ما نسبه ذلك الرجل إليه. فلو أن صاحبنا الناقد التزم المنهج العلمي الصحيح وحاول أن يبحث ولو قليلا نصوص ابن تيمية قريبة، لأمكنه الوصول إلى حقيقة ما يقرره ابن تيمية في هذه القاعدة. ولكننا في زمن ضاعت فيه الوصول العلمية، وأخذ كل يتكلم بما يريد وينتقي من النصوص ما يوافق ما يريد تقريره. إذن انتهينا من هذا الكلام إلى نهاية ما يتعلق بالأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات. النوع الأول النصوص التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات. وأنتم يعني تلاحظون في هذه الأصول الأربعة التي ذكرناها فيه تفاصيل كثيرة تتعلق بها، ولكن كما سبق معنا في الدرس الأول إنه ليس المطلوب من الدرس العلمي أن تذكر فيه كل التفاصيل، وإنما المطلوب فيه أن ينبه على الأصول التي تجمع التفاصيل. ومن أراد أن يتوسع فهي هذه المعاني مبثوثة في كتب ابن القيم وكتب ابن تيمية وغيره من الأئمة. الأمر الثاني الذي لابد من التنبيه عليه في نهاية هذه الأصول أنه من المهم جدا أن نديم النظر في هذه الأصول ونعمق الفهم لها ونعمق البحث والبحث فيها من جهة أدلتها ومستنداتها الوجودية وأمثلتها التطبيقية، لأن هذه الأصول هي التي تبين حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة، تبين جماله، تبين كماله، تبين اتساقه مع الوجود واتساقه مع مقتضيات العقل الصحيحة. أيضا الاهتمام بهذه الأصول وتوسيع النظر فيها يزيد من الإيمان واليقين في مذهب أهل السنة والجماعة، لأننا اكتشفنا أن مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات ليس مجرد رأي اختاره عدد من العلماء، وإنما هو مقتضى الأصول الوجودية، وإنما هو مقتضى الأصول الوجودية الذي، وهذا يعني أن من لم يلتزم بمذهب أهل السنة والجماعة سيكون مناقضا لطبيعة الوجود، ليس مناقض للقرآن والسنة فقط، هو سيكون مناقض للقرآن والسنة بالضرورة، ولكنه فضلا عن ذلك هو مناقض لطبيعة الوجود. وهذا المعنى لا بد أن يكشف، وكشفه يزيد إيماننا نحن المؤمنين بمذهب أهل السنة والجماعة لنكتشف أننا متفقين مع طبيعة الوجود، وأيضا يفيد في إظهار ضعف المذاهب الأخرى. فالمذاهب الأخرى التي خالفت مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات لم تخالف النصوص القرآن والسنة فقط، وإنما خالفت طبيعة الوجود وخالفت المبادئ العقلية الضرورية. أيضا مما يمكن أن نستفيده من تعميق النظر في هذه المبادئ أن هذه المبادئ ليست نافعة فقط في الرد على من يخالفنا من المسلمين، بل هي نافعة في الرد على كل من يخالف الإسلام حتى ولو كان لا يؤمن بالأديان. لماذا؟ لأننا نكشف له بأن ما نقرره في حق الله سبحانه وتعالى ليس لأن القرآن والسنة جاءت به، وإنما لأن ذلك هو ما يقتضيه الوجود، هو ما يقتضيه طبيعة الوجود، فنخاطبه بلغة الوجود التي يؤمن بها وليست بلغة القرآن التي يتطلب الإيمان بها، التي يتطلب الإيمان بها. بقي قضية ربما تثار، وهو أن يقال اكتشفنا من خلال العرض السابق أن أئمة المذهب الأشعري كانوا متفقين معنا في جملة الأصول التي ذكرت، فلماذا نخرج مع أهل السنة والجماعة وهم متفقون معنا في الأصول؟ فلماذا نخرج مع أهل السنة والجماعة ونحن اكتشفنا أنه ما من أصل إلا هم قد استعملوه؟ وهذا الجواب وهذا السؤال يمكن أن يجاب عليه بالأمور التالية: أننا نعم فعلا صحيح هم يتفقون معنا في الاعتماد على هذه الأصول، ولكن هناك أصول أخرى لم يتفقوا معها، ونحن لا نقول أنهم مختلفون معنا في كل الأصول، وإنما نقول أنهم مختلفون معنا في جملة من الأصول. والأمر الثاني أن يقال إن الاتفاق أن الذين اتفقوا معنا في تلك الأصول ليسوا هم الأشاعرة فقط، بل اتفق معنا في تلك الأصول عدد من المعتزلة بل وبعض الفلاسفة. والأمر الثالث هو أن يقال إن اتفاقهم في أصل الأخذ بالأصل، يعني في مبدأ الأصل، أن اتفاقهم في مبدأ الأخذ بالأصل لا يعني اضطرادهم، بل ما من أصل ذكرناه سابقا إلا وهم غير مضطردين فيه، وعدم اضطرادهم ليس راجع إلى مجرد عدم الفهم، وإنما لأن لديهم أصول، لأن لديهم أصولا أخرى جعلتهم يفقدون الاضطراد، جعلتهم يفقدون الاضطراد، وهذا الذي أوجب عدم الحكم عليهم بعدم موافقة السنة. والأصول التي أوجبت عليهم عدم الاضطراد في مثل هذه المسائل سيأتي معنا إن شاء الله إذا تحدثنا عن مذهب التلفيق في مذهب الأسماء في قضية الأسماء والصفات. بهذا نكون قد انتهينا من القسم الأول، وهو الأصول التي يقوم عليها مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. والآن ننتقل للقسم الثاني، وهو الأصول التي تقوم عليها منهجية إثبات الأسماء والصفات. القسم الثاني الأصول التي تقوم عليها منهجية الأسماء والصفات. النوع الأول كما ذكرت لكم يجيب على سؤال لماذا نثبت الأسماء والصفات، وهذا النوع يجيب على سؤال إذا سلمنا بأن الأسماء والصفات لازم تثبت لله، طيب كيف نثبتها؟ واضح؟ إذن نحن الآن نتحدث عن كيفية الإثبات وليس عن أصل، وليس عن أصل الإثبات. والأصول المتعلقة بهذا النوع متنوعة، منها ما يتعلق بمصدر الإثبات، ومنها ما يتعلق بطبيعة الإثبات في الأسماء والصفات، ومنها ما يتعلق بمقتضيات ولوازم إثبات الأسماء والصفات. ونحن لن نعتبر هذا التقسيم، وإنما سنرصدها رصدا متتاليا ونذكر كل أصل وما يتعلق به. الأصل الأول من الأصول التي هي من النوع الثاني باب الأسماء والصفات من الأبواب التوقيفية، باب الأسماء والصفات من الأبواب التوقيفية. ومعنى هذا الأصل أن باب الأسماء والصفات جزء من الشريعة، أن باب الأسماء والصفات جزء من الشريعة التي لا يجوز لأي أحد أن يخوض فيها إلا بدليل من الشريعة، التي لا يجوز لأحد أن يخوض فيها إلا بدليل من الشريعة، ولا يجوز للإنسان أن يقدم فيها بإثبات أو نفي إلا إذا كان لديه صادر من إلا إذا كان لديه دليل صادر من نصوص الكتاب والسنة. ومقتضى هذا البيان، مقتضى هذا التعريف، أن باب الأسماء والصفات لا يختلف عن سائر الأبواب التوقيفية الأخرى من جهة الإثبات والنفي. فكما أن الإنسان لا يصح له أن يخوض في باب الأسماء، في باب الصلاة مثلا والزكاة من غير دليل شرعي لأنها أبواب توقيفية، فكذلك لا يجوز له أن يخوض في باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا إلا بدليل شرعي لأنه باب توقيفي، لأنه باب توقيفي. فلا يثبت لله من الأسماء والصفات إلا ما أثبته لنفسه، كما أننا لا نثبت صلاة أخرى ولا ننفي صلاة موجودة إلا ما أثبته الله ورسوله. واضح الترابط بين الأبواب التوقيفية. وهذا الأصل قرره عدد من الأئمة، هذا الأصل قرره عدد من الأئمة، ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله: نعبد الله بصفاته كما وصف به نفسه، ولا نتعدى القرآن والسنة، ولا نتعدى القرآن والحديث، فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه ولا نتعدى ذلك. نص صريح في تأسيس هذه، في تأسيس هذا الأصل الذي هو أن باب الأسماء باب توقيفي. ويقول الإمام ابن خزيمة: لا نصف معبودنا إلا بما وصف به نفسه، إما في كتاب الله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه. لا نحتج بالمراسيل ولا بالأخبار الواهية، ولا نحتج أيضا في صفات معبودنا بالآراء والمقاييس. نص صريح في أن في تقرير هذه الحقيقة. ويقول أبو نصر السجزي، بل يحكي الاتفاق على ذلك، ويقول: وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا، وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا، وقد نقل الإجماع على ذلك عدد من العلماء، وقد نقل الإجماع على ذلك عدد من العلماء، وقد وافق أهل السنة والجماعة على هذا الأصل جمهور الأشاعرة، فنصوا على أن الأسماء والصفات توقيفية. وذهب بعضهم إلى أنه يصح أن يسمى الله بكل ما جاز في العقل، وذهب بعضهم إلى أنه يصح أن يوصف الله، عفوا، أن يوصف الله بكل ما صح في العقل. وذهب فريق ثالث منهم، يعني من الأشاعرة، إلى التفريق بين الأسماء والصفات، فقال إن الأسماء توقيفية والصفات يصح أن يوصف الله بكل ما صح في العقل. إذن الأشاعرة مختلفون في هذا الأصل، وجمهورهم متفق مع أئمة أهل السنة والجماعة. وأما المعتزلة فقد اختلفت النسبة إليهم، فمن العلماء من نسب إليهم المخالفة في أصل هذا، في حقيقة هذا الأصل، فقال: ذهب المعتزلة إلى أن أسماء الله وصفاته ليست توقيفية. ومن الناس من نسب إليهم الاختلاف، فقال: بعضهم ذهب إلى أنها توقيفية، وبعضهم ذهب إلى أنها ليست توقيفية. وبالنسبة لي أنا لا أدري صراحة، لم أحرر مذهب المعتزلة في هذه المسألة، ولا أدري صراحة ما يقولون، ولكن هذه النسبة التي قيلت إليهم، وفيها اختلاف من الدارسين. هذا الأصل اختلفت فيه عبارات المعاصرين في التعبير عنه، فمنهم من يقول، المعاصرين الذين تحدثنا عنهم في الدرس قبل السابق الذين ألفوا في قواعد الأسماء والصفات، فمنهم من يقول إن باب الأسماء والصفات توقيفي، عبر بهذا التعبير، ومنهم من يقول إن باب الأسماء والصفات لا يتجاوز فيه الكتاب والسنة، ومنهم من يقول إن باب الأسماء والصفات يجب السكوت فيه عما سكتت عنه النصوص، ويجعلون كل عبارة من هذه العبارات قاعدة مستقلة وهذه أحد الملاحظات المنهجية التي أوردناها على تلك الكتب، وذكرنا أنهم يفرقون بين معاني متفقة ويجعلون كل معنى قاعدة، والحقيقة أن كل هذه المعاني هي قاعدة واحدة، وإنما اختلفت في تعابيرها وتركيبها. هذا الأصل وهو أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي له مقتضيات منهجية كثيرة، وهنا لا بد أن نفرق بين المعنى الأصلي الذي يمثل القاعدة وبين المعاني الأخرى التي تعتمد عليه، وإن كانت قد تكون قاعدة، يعني ما سنذكره الآن من المقتضيات يمكن أن نجعلها قاعدة، ولكن الحقيقة أن العلم عبارة عن تراكم مترابط، فليس صحيحا أن نفصل القواعد عن الترابط فيما بينها. ففصل المقتضيات هذه وجعلها قواعد مستقلة صحيح، ولكنه ليس الأكمل من جهة البناء. من ضرورات البناء المنهجي أن يحرص على الترابط بين المترابطات، ويميز بين ما كان أصلا وبين ما كان فرعا مرتبطا به، وإن كان يصح أن يكون منفصلا. طيب، المقتضيات كثيرة، ولكننا سنقتصر على 6 مقتضيات لهذا الأصل. المقتضى الأول، إذا كانت الأسماء والصفات توقيفية فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون بين المراد منها أكمل بيان، لأن باب الأسماء والصفات جزء من الشريعة توقيفي، والنبي صلى الله عليه وسلم بين الشريعة، إذن لا بد أن يكون بين هذا الباب، بل إن الضرورة العقلية تقتضي أن يكون بيانه لهذا الباب أكمل من غيره، بل الضرورة العقلية تقتضي أن يكون كما بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الباب أكمل من غيره. لماذا؟ لأن هذا الباب متعلق بذات الله سبحانه وتعالى، فالناس في حاجة إليه أكثر من غيره. وقد عبر بعض المعاصرين عن هذا المعنى بقاعدة مستقلة، في الحقيقة هو ليس قاعدة مستقلة، وإنما هو مقتضى منبثق من القاعدة التي شرحنا معناها. وقد كشف ابن تيمية رحمه الله عن هذه الضرورة بكلام مفصل في أول الحموية، يقول فيه: من المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا إلى ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، إلى أن قال: محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من النبي صلى الله عليه وسلم على غاية التمام. إذن هذا النص في غاية الجلاء من حيث المعنى، وابن تيمية ينطلق فيه من ذلك الأصل، وهو أن باب الأسماء والصفات جزء من الشريعة، أي أنه توقيفي، فإذا آمن الإنسان بهذا الأصل واستحضره ستكون هذه القضية في غاية الوضوح لديه. المقتضى الثاني أن الإلزام والوجوب في هذا الباب إنما يؤخذ من نصوص الكتاب والسنة، ولا يؤخذ من غيره أبدا. فكما أن الإلزام في باب الصلاة لا يكون إلا بنص من الشريعة، فكذلك الإلزام في باب الأسماء والصفات لأنه توقيفية. وبناء عليه فالعقل ليس مصدرا للإلزام الشرعي في باب الأسماء والصفات، العقل ليس مصدرا للإلزام الشرعي في باب الأسماء والصفات، وليس مصدرا لتأسيس الأحكام المترتبة على المخالفة في باب الأسماء والصفات. فالعقل في باب الأسماء والصفات كاشف لا مؤسس، العقل في باب الأسماء والصفات كاشف لا مؤسس. لماذا؟ لأن باب الأسماء والصفات جزء من الشريعة والعقل لا يدخل في الشريعة، إن باب الأسماء والصفات جزء من الشريعة والعقل لا يدخل في الشريعة. فكما أن العقل لا يدخل في تأسيس أحكام تتعلق بالصلاة، فالعقل لا يدخل في تأسيس أحكام تتعلق بباب الأسماء والصفات. المقتضى الثالث أن الاستدلال في باب الأسماء والصفات لا يختلف عن الاستدلال في الأبواب التوقيفية الأخرى، وليس له شروط مختلفة. أن الاستدلال في باب الأسماء والصفات لا يختلف عن الاستدلال في باب في الأبواب التوقيفية الأخرى وليس له شروط مختلفة، فيقبل فيه كل نص صحيح ثابت، ويعتمد فيه على الأدلة الثابتة، ولا يشترط فيه التواتر، ولا يشترط فيه التواتر، لأن الأبواب التوقيفية الأخرى لا يشترط فيها التواتر، فباب الأسماء والصفات لا يشترط فيه التواتر. وقد عبر بعض المعاصرين عن هذا المقتضى فقال: يستدل بالأحادي على نصوص الكتاب والسهل على نصوص الأسماء والصفات، معناه صحيح ولكنه حكاه لنا منفصلا عن أصوله التي يقوم عليها، فيكون بناءه غير محكم، فيكون بناءه غير محكم. وأنتم تعلمون أن الصحيح أن أحاديث الآحاد حجة في باب الأبواب التوقيفية في الصلاة وغيرها، وقد حكي الإجماع على ذلك في عدد حكى الإجماع على ذلك عدد من العلماء. والذي يهمنا تطبيقه على باب الأسماء والصفات. يقول الإمام أحمد معلقا على أحاديث الصفات يقول: نؤمن بها ونصدق بها ولا نرد شيئا منها إذا كانت أسانيد صحاح. نؤمن بها ولا نرد شيئا منها إذا كانت أسانيد صحاح، فلم يشترط إلا الصحة، ومن ذلك قول الإمام ابن خزيمة الذي سبق معنا ذكره، حيث يقول: لا نصف معبودنا إلا بما وصف به نفسه إما في كتاب الله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه، لا نحتج بالمراسيل وهي مطلقة عند الإمام ابن خزيمة مطلقة المقطوعات، ولا بالأخبار الواهية، ولا نحتج أيضا في صفات معبودنا بالآراء والمقاييس. فالنص واضح وصريح في أن المعتبر عند الأئمة هو صحة السند، وأنتم تعلمون أن هذا الأصل خالف فيه جمهور المتكلمين، وقالوا إنه لا يستدل بالأحادي على نصوص في على مسائل الاعتقاد ومنها الأسماء والصفات، وهذا بحث مشهور والمعلومات فيه قريبة جدا لطلبة العلم. المقتضى الرابع أنه يجب على المسلم التسليم بكل ما جاء في النصوص الشرعية فيما يتعلق بالأسماء والصفات، أنه يجب على المسلم التسليم بكل ما جاء في نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، لأنه باب توقيفي. فكما أنه يجب عليه التسليم بكل ما جاء في النصوص في نصوص الكتاب والسنة في باب الصلاة والزكاة والحج، فكذلك يجب عليه التسليم في هذا الباب. هذا هو أحد مقتضيات الأبواب التوقيفية. وفي بيان هذا المعنى أو في بيان هذا المقتضى يقول الإمام الشافعي: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن الله نزل بها وصح عن رسول الله القول بها فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر. فهذا النص من الإمام الشافعي. طيب تفضل. فهذا النص من الإمام الشافعي يدل على معنى التسليم ويدل على معنى آخر وهو أنه لا يشترط التواتر وإنما يشترط الصحة. ومعنى هذا المقتضى أنه لا يصح لنا أن نحاكم نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات إلى المبادئ العقلية التي نحن نبنيها من تلقاء أنفسنا، لأن ذلك ينافي كمال التسليم، فكمال التسليم يقتضي ألا يعلق التسليم أو فكمال التسليم يقتضي ألا يعلق قبول ما جاء في الكتاب والسنة على شيء خارج عن الكتاب والسنة. كمال التسليم يقتضي ألا يعلق قبول شيء جاء في الكتاب والسنة على أمر خارج عن الكتاب والسنة. وهنا تظهر أحد المعالم الأخطاء المنهجية التي وقع فيها علماء الكلام، فإنهم أسسوا أصولا عقلية مستقلة عن نصوص الكتاب والسنة ثم علقوا القبول عليها، كما سيأتي معنا في عدد من الأدلة العقلية التي انطلقوا منها. وأيضا يقتضي هذا المعنى ألا نكون في حاجة إلى شيء غير نصوص الكتاب والسنة، فإنه إذا كان كمال النبي صلى الله عليه وسلم أو كمال بيان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب تام على تمامه، فلسنا في حاجة إلى قوانين يونانية أو غيرها من القوانين نأتي بها حتى نفهم باب الأسماء والصفات. فإن مقتضى التسليم يقتضي ألا نعتمد أن نستغني بما في الكتاب والسنة عن كل ما هو خارج عنه، ولكن الاستغناء لا يعني الانقطاع، عن العالم، وإنما يعني أن ننطلق أو أن يكون الكتاب والسنة هو أصل انطلاقنا ثم يمكن أن نستفيد من الآخرين. واضح هذا المعنى؟ يعني لا أقصد بالاستغناء أو بالاكتفاء أن ننقطع عن العالم، وإنما أقصد به أن نكتفي، أن يكون أصل انطلاقنا ثم يمكن أن نستفيد من الآخرين بناء على ما لدينا. ولكن المشكلة الذي حصل الآن خاصة في وقت الهزيمة حصل انقطاع، يعني أذيب هذا المعنى الذي هو الاستغناء بالإسلام، أذيب الاستغناء بالإسلام، فأصبح كثير من الناس يعتقد أن إصلاح الواقع لا يمكن أن ينطلق من الإسلام، وهذا مبني على هذا الخلل، وهو مشكلة عدم الاستغناء بالإسلام، طيب المقتضى الخامس وهو ما سبق شرحناها قبل قليل، اللي هو إذا كانت نصوص الكتاب والسنة أو إذا كان باب الأسماء إذا كان باب الأسماء والصفات باب توقيفي، فإن ذلك يوجب علينا أن نستغني بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. المقتضى الخامس إذا كان باب الأسماء والصفات توقيفي، معناه هذا يقتضي أن نستغني بما جاء في الكتاب والسنة، لأنه هذا هو مقتضى التوقيف. مقتضى التوقيف أن يقال لك لا تعتمد في هذا الباب التوقيفي إلا على ما في الكتاب والسنة، فإذا لم نستغني دل ذلك على أن إيماننا بهذا الأصل ليس كاملا. فمن لم يستغني بما في الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات فإن إيمانه بالأصل غير كامل. المقتضى السادس والأخير وجوب السكوت عما سكت عنه الله ورسوله، وجوب السكوت عما سكت عنه الله ورسوله، وهذا هو معنى أحد مقتضيات معنى التوقيف. فالتوقيف يقتضي أن لا تثبت حكما ولا تنفي حكم إلا بما في الكتاب والسنة. ومعنى هذا الأصل المقتضى كما أنه لا يجوز لنا أن نثبت أو ننفي حكما شيئا يتعلق بالأسماء والصفات، فإنه أيضا لا يجوز لنا أن نخوض في شيء سكت عنه الله ورسوله، سكت عنه الله ورسوله، لأن مقتضى التوقيف يوجب علينا التوقف والانقطاع. هذه المقتضيات الستة المترتبة على ذلك الأصل الأول، وهو أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي. أريد بس أن ننبه كما نبهت سابقا على أن هذه المقتضيات بعض المعاصرين جعلها قواعد مستقلة، وفي الحقيقة هي ليست قواعد مستقلة، وإنما هي فروع عن أصل أكبر منها، عن أصل أكبر منها. باقي قضية مهمة لا بد من معالجتها، وهي قضية الإخبار عن الله، قضية الإخبار عن الله. فهذا الأصل الذي ذكرناه متعلق بقضية التسمية والوصف، متعلق بقضية التسمية والوصف، ولا يتعلق بباب الإخبار عن الله. فباب الإخبار عن الشيء يختلف عن باب تسميته. فأنت إذا قلت عن شيء ما، عن إنسان ما، إنه موجود، فلا يفهم أحد منك أنك تسميه بالموجود، وإنما غاية ما سيفهمون عنك أنك تخبر عنه بأنه موجود. فباب باب التسمية غير باب الإخبار، غير باب الإخبار. ولأجل هذا نص عدد من العلماء على أن باب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات، أن باب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات. ونصوا أيضا على أن باب الإخبار عن الله لا يشترط فيه التوقيف، أن باب الإخبار عن الله لا يشترط فيه التوقيف. لماذا؟ لأن هذا مبني على أصل معتاد عند الناس، وهو أن الإخبار عن الشيء غير تسميته. فأنت تخبر عن الشيء بأنه موجود أو أنه حادث أو أنه مريض أو غير ذلك، أو متحرك أو ثابت أو قوي أو صلب أو كبير أو صغير، كل ذلك يفهمه الناس منك على أنه خبر وليس اسم، وليس اسم. وهذا يدل على أن هذه القاعدة التي ذكرها العلماء ليست خاصة بباب الأسماء والصفات الإلهية، وإنما هي قاعدة عامة تشمل هذا الباب وغيره. يبقى البحث في الضابط بين سياق الإخبار وسياق الاسم. يعني ما الفرق، متى أفرق بين 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 سياق السياق الذي يخبر فيه الشيء الإنسان عن الشيء، وبين السياق الذي يسمي فيه الإنسان الشيء؟ طبعا في باب الأسماء والصفات ذكر بعض العلماء بعض عدد من الضوابط، منها أن الأسماء هي كل ما ورد في الكتاب والسنة، والأخبار هو كل ما لم يرد في الكتاب والسنة. فالقول عن الله مثلا بأنه قديم، قال القديم كذا، أو يتصف الواجب بكذا، القديم والواجب، إن سيق على أنه خبر فهو مقبول، لأن باب الأخبار لا يشترط فيه التوقيف. ولكن إن سيق على أنه اسم لله فإنه غير صحيح، لأن هذا الاسم لم يرد في الكتاب والسنة، لم يرد في الكتاب والسنة. هذا ضابط ينفع في جهة المنع، في جهة المنع، ولكنه ليس ضابطا ينفع في جهة ضبط الباب من أصله، بحيث أن نميز بين ما كان خبرا وبين ما كان صفة وبين ما كان اسما، وبين ما كان اسما. ونحن يعني أيضا اتفقنا حتى الصفة بابها باب توقيفي. ويعني بصراحة هذه المسألة منذ زمن وأنا أبحث أحاول أن أصل فيها إلى ضابط معين أستطيع أن أفرق فيه بين ما هو خبر وبين ما هو تسمية أو وصف، ولم أصل إلى شيء يعني شيء واضح في هذا الباب. أترك لكم أن تفكروا فيه، وأي واحد يتوصل إلى شيء يعني يسعفنا به. طيب، هذه القاعدة التفريق بين باب الإخبار وباب التسمية أشار إليها عدد من العلماء قبل ابن تيمية وابن القيم، أشار إليها عدد من العلماء قبل ابن تيمية وابن القيم. ومن أول من أشار إليها، أو من أقدم من أشار إليها، ابن الصلاح في كتابه صيانة مسلم. يقول ابن الصلاح: إن الأمر في إضافة الأفعال إليه سبحانه واسع حتى لا يتوقف فيها على التوقيف، يعني على الكتاب والسنة، كما يتوقف عليه في أسمائه وصفاته. ولذلك توسع الناس قديما وحديثا في ذلك في خطبهم وغيرها. واضح النص أن ابن الصلاح يقرر هذه القاعدة، وهي أن باب الإخبار عن الله وعن أفعاله أوسع من باب الأسماء والصفات. وهذا يدل إذن على خطأ من يقول إن ابن تيمية ابتدع قاعدة في التفريق بين الإخبار والتسمية. صحيح أنه لم يبتدع بهذه أصلا، هي قضية طبيعية يستعملها الناس في حياتهم. وجانب آخر أن بعض الأئمة قد أشار إليها ممن كان قبل ابن تيمية، ممن كان قبل ابن تيمية. ولكن هذه القاعدة التي هي التفريق بين باب الإخبار وباب الأسماء ليست أمرا مجمعا عليه بين أئمة السلف، ليست أمرا مجمعا عليه بين أئمة السلف، بل بعض أئمة السلف كان متشددا جدا في الإخبار عن الله، كان متشددا جدا في باب الإخبار عن الله، ولهذا منع من استخدام عبارة بائر من خلقه. هذه العبارة بائر من خلقه استعملها عدد من أئمة السلف، لكن بعضهم تحفظ عليها بحجة أنها لم ترد في الكتاب والسنة. معنى كلامه أنه لا يصح أن يخبر عن الله بهذا اللفظ. وكذلك بعضهم توقف في عبارة بذاته، وهو أيضا يعني مستوى على العرش بذاته، قال بحجة أنها لم ترد في نصوص الكتاب والسنة. وبعضهم أيضا توقف في العبارة الثالثة التي هي حقيقة، يعني هذه نصوص الأسماء والصفات تحمل على الحقيقة، قال تحمل على الحقيقة، هذا لفظ لم يرد في الكتاب والسنة فلا يصح استعماله. فهذه التعاملات تدل على أن بعض أئمة السلف كان متشددا في باب الإخبار عن الله، وبعض أئمة السلف لم يكن كذلك. هذا فيما يتعلق بالأصل الأول الذي هو أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي. بإذن الله عز وجل سنكمل الأصول الباقية في اللقاءات القادمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام الشيخ أحمد.
نعم.